إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله المبارك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ايها الناس، المتامل لنصوص الشريعه يرى امورا عظيما منفعتها جليله تنزل على الناس ولكن الناس يغفلون عنها مع سهولتها وقلتها، وليس ذلك بغريب على البشر في هذا الزمن او في قبله، فقد خفي على من هو أعظم وأفضل منهم، فقد خفيت بعض الفضائل على بعض الصحابة مع عيشهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ومصداقه ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت: بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي رواية: فلم يرى أني أعجبت بهما، فلما نزل الصبح قرأ بهما ثم قال: كيف رأيت يا عقبة؟ وفي لفظ ثالث: فعرف أني لم أفرح بها جدا، فقال: لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها. وفي لفظ رابع قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. تأملوا هذه النصوص، ودعونا نأتي على بعض فضائل المعوذات حتى نعلم حقيقة فائدتها. فقد خفي فضلها على عقبة، وأراد أن يقرأ سورة هود، أن يعلم هود أو يوسف، ولا شك أن لها فضائل عظيمة ومنزلة عند الله كبيرة، ولكن هذه السور سهلة جدا فيغفل الناس عنها كثيرا، فيتعرضون لأضرار وأوبئة تعقب عليهم، مع أن الجواب والفائدة يسيرة بين أيديهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والحديث في مسلم. وفي رواية أخرى: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل عقبة، بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وفي لفظ عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وقرأت معه الإخلاص، ثم قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فلما ختمهن قال: ما تعوذ بمثلهن أحد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس حتى نزلت المعوذات فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. ففي هذا الحديث دليل أن الإنسان يتعوذ أيضا من أعين الجن، وليس مقتصر التعوذ على أعين الإنس فقط. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال: قلت بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقال: لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن منذ قال لا تنساهن وما بت ليلة حتى أقرأهن. وعن عبد الله بن خبيب أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. فإنك لا تقرأها حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات إلا كفاك الله من كل شيء. وفي رواية: ما تعوذ مسلم بمثلهن أبدا. المعوذتان هما شفاء لمن أراد أن يستشفي بهما. للحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. أيها المسلمون، بعد استعراض هذه النصوص العظيمة التي قد تكون حاضرة عند بعضنا ولكن سمعتم ما فيها من الفضائل، فما الأمر الذي استحقت به أن يكون لها هذه المنزلة؟ الأمر الأول هو الاستعادة من شر المخلوقات كلها. يدل على ذلك قوله تعالى: من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة. فهو يشمل شر الإنس والجن والشياطين والسباع والأمراض والهوام، وشر النار، وشر الذنوب، وشر النفس والهوى، وشر العمل، كما أنه يشمل نفس المستعيد من جميع الشرور. الثاني أن الاستعاذة من الشرور التي تحدث في الليل عندما يقبل الليل بظلامه. يدل على ذلك قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. ومعنى الغاسق هو الليل إذا اشتد ظلامه والوقوف بدخول ظلامه، والتقييد بهذا الوقت لأن حدوث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر، فالشياطين تنتشر. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر يوما لما طلع، فقال: يا عائشة، استعيذي بالله تعالى من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. الثالث هو الاستعاذة من شر النفوس الخبيثة من السواحر والسحر الذي يعقد عقدا في خيوط وينفث عليها. يدل على ذلك قوله: ومن شر النفاثات في العقد. الرابع هو الاستعاذة من شر الحاسدين الذين يتمنون زوال النعم عن أصحابها. يدل على ذلك قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أي ظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومبادئ الإضرار بالمحسود، فما من ضرر إلا وأكثره صادر من الحاسد في حسده، والحسد شر تلازمه شرور كثيرة، وهو العجب والاحتقار والكبر. وقد جمع إبليس هذه الشرور كلها، فحسد آدم عجبا بنفسه فقال: أنا خير منه، ورآه لا يستحق السجود احتقارا له فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ثم تكبر ولم يسجد، ورضي باللعنة والخزي ولا أشنع من ذلك. فكل هذه الصفات هي في إبليس، فمن استعاذ بالله أعاذه الله سبحانه وتعالى. والحسد شر على صاحبه قبل غيره، لأنه يأكل قلبه ويؤرق جفنه ويضط مضجعه، ولا يكون شرا على غيره إلا إذا ظهرت آثاره بأن كان قادرا على الإضرار أو ساعيا فيه. ولهذا قال تعالى: إذا حسد، والمتمني للشيء لا يمنعه من إتيانه إلا العجز. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن أعظم الشرور صادرة من الحاسد إذا حسد. الخامس هو الاستعادة من شر شياطين الجن والإنس، فشياطين الجن الذين يوسوسون، وشياطين الإنس الذين ينفذون، وقد يوسوسون أيضا. فالشيطان قد يوسوس له فيأتي المعصية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ولهذا كانت هذه السور عظيمة ولها أمور أعظم. فالإنسان الضعيف يلازمه قرين من الجن، ثم لا يخلو من قرين أو قرناء من الإنس يزينون له ما بين يديه وما خلفه، ويصدونه عن الذكر، فما لا يسمع ليس عليه إلا أن يلتجئ إلى ربه ويستعيذ به ويتذكر، فإنه لا يؤخذ وهو متذكر مستعيذ بجناب ربه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعوذ بالله من الشرور كلها، ونعوذ به سبحانه من الحاسد إذا حسد، ومن النفاثات في العقد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أخيرا، ما هي المناسبة في إدخال سورة الإخلاص مع المعوذات؟ نقف على كلمات عظيمات للعلامة ابن باديس رحمه الله. قال: سورة الإخلاص قد عرفت الخلق بخالقهم بما فيها من التوحيد والتنزيه والتمجيد، فإذا قرأت القرآن وتدبرته من بدايته على ترتيبه، ووجدت توحيد الله منبثا في آياته وسوره، متجليا ذلك التجلي الباهر بما عرضه وصوره سادا ببراهينه على النفوس، كانت هي آخر مرحلة يقطعها فكرك من مراحل التوحيد في القرآن. هذه السورة المعجزة على قصرها، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فكأنها توكيد لما امتلأت به نفسك من بداية القرآن من معاني التوحيد، وكأنها وصية مودع لك، مشفق بمهم يخشى عليك من نسيانه، فيعمد فيها من الكلام إلى ما قل ودل دون أن يمل. ومن صدقك ومن صدقك في توحيدك لله في ربوبيته وإلهيته أن تنقطع عن هذا الكون وتكون منه وكأنك لست منه بصدق معاملتك لله وإخلاص توحيدك إياه، وقد آمنت وصدقت وخرجت من سورة الإخلاص متشبعا بمعاني التوحيد، ومنها معنى الصمد الذي يلجأ إليه في كل ضرر. تستشعر أن العالم كله عاجز وكله عجز وقصور، وأن خيراته مكدرة بالشرور، وأن لا ملجأ إلى ذلك وأن لا ملجأ من ذلك إلا الصمد سبحانه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في دفع الضرر عنك. فتجيء المعوذتان بعد الإخلاص مبينتين لك ذلك الالتجاء الذي هو من تمام التوحيد. ولأجل هذه المناسبة والارتباط بين السور الثلاثة جمع بينهن، وكان من السنة قراءتهن، فنسأل الله سبحانه أن يكفينا وإياكم شر الأشرار. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمة وخيرا وبرا على رعاياهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ايها الناس، المتامل لنصوص الشريعه يرى امورا عظيمه منفعتها جليله تنزل على الناس ولكن الناس يغفلون عنها مع سهولتها وقلتها، وليس ذلك بغريب على البشر في هذا الزمن او في قبله، فقد خفي على من هو أعظم وأفضل منهم، فقد خفيت بعض الفضائل على بعض الصحابة مع عيشهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ومصداقه ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت: بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي رواية: فلم يرى أني أعجبت بهما، فلما نزل الصبح قرأ بهما ثم قال: كيف رأيت يا عقبة؟ وفي لفظ ثالث: فعرف أني لم أفرح بها جدا، فقال: لعلك تهاونت بها فما قلت تصلي بشيء مثلها. وفي لفظ رابع قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. تأملوا هذه النصوص، ودعونا نأتي على بعض فضائل المعوذات. حتى نعلم حقيقة فائدتها، فقد خفي فضلها على عقبة وأراد أن يقرأ سورة هود، أن يعلم هود أو يوسف، ولا شك أن لها فضائل عظيمة ومنزلة عند الله كبيرة، ولكن هذه السور سهلة جدا فيغفل الناس عنها كثيرا، فيتعرضون لأضرار وأوبئة تعقب عليهم، مع أن الجواب والفائدة يسيرة بين أيديهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والحديث في مسلم. وفي رواية أخرى: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل عقبة، بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وفي لفظ عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وقرأت معه الإخلاص، ثم قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فلما ختمهن قال: ما تعوذ بمثلهن أحد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس حتى نزلت المعوذات، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. ففي هذا الحديث دليل أن الإنسان يتعوذ أيضا من أعين الجن، وليس مقتصر التعوذ على أعين الإنس فقط. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال: قلت بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقال: لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن منذ قال لا تنساهن، وما بت ليلة حتى أقرأهن. وعن عبد الله بن خبيب أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. فإنك لا تقرأها حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات إلا كفاك الله من كل شيء. وفي رواية: ما تعوذ مسلم بمثلهن أبدا. المعوذتان هما شفاء لمن أراد أن يستشفي بهما. للحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. أيها المسلمون، بعد استعراض هذه النصوص العظيمة التي قد تكون حاضرة عند بعضنا ولكن سمعتم ما فيها من الفضائل، فما الأمر الذي استحقت به أن يكون لها هذه المنزلة؟ الأمر الأول هو الاستعاذة من شر المخلوقات كلها، يدل على ذلك قوله تعالى: من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة. فهو يشمل شر الإنس والجن والشياطين والسباع والأمراض والهوام، وشر النار، وشر الذنوب، وشر النفس والهوى، وشر العمل، كما أنه يشمل نفس المستعيذ من جميع الشرور. الثاني أن الاستعاذة من الشرور التي تحدث في الليل عندما يقبل الليل بظلامه، يدل على ذلك قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. ومعنى الغاسق هو الليل إذا اشتد ظلامه، والوقوف بدخول ظلامه، والتقييد بهذا الوقت لأن حدوث الشر فيه أكثر، والتحرز منه أصعب وأعسر، فالشياطين تنتشر. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر يوما لما طلع، فقال: يا عائشة، استعيذي بالله تعالى من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. الثالث هو الاستعاذة من شر النفوس الخبيثة، من السواحر والسحر الذي يعقد عقدا في خيوط وينفث عليها، يدل على ذلك قوله: ومن شر النفاثات في العقد. الرابع هو الاستعاذة من شر الحاسدين الذين يتمنون زوال النعم عن أصحابها، يدل على ذلك قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أي ظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومبادئ الإضرار بالمحسود. فما من ضرر إلا وأكثره صادر من الحاسد في حسده، والحسد شر تلازمه شرور كثيرة، وهو العجب والاحتقار والكبر. وقد جمع إبليس هذه الشرور كلها، فحسد آدم عجبا بنفسه فقال: أنا خير منه، ورآه لا يستحق السجود احتقارا له فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ثم تكبر ولم يسجد، ورضي باللعنة والخزي ولا أشنع من ذلك. فكل هذه الصفات هي في إبليس، فمن استعاذ بالله أعاذه الله سبحانه وتعالى. والحسد شر على صاحبه قبل غيره، لأنه يأكل قلبه ويؤرق جفنه ويضط مضجعه، ولا يكون شرا على غيره إلا إذا ظهرت آثاره بأن كان قادرا على الإضرار أو ساعيا فيه. ولهذا قال تعالى: إذا حسد. والمتمني للشيء لا يمنعه من إتيانه إلا العجز. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن أعظم الشرور صادرة من الحاسد إذا حسد. الخامس هو الاستعاذة من شر شياطين الجن والإنس، فشياطين الجن الذين يوسوسون، وشياطين الإنس الذين ينفذون، وقد يوسوسون أيضا. فالشيطان قد يوسوس له فيأتي المعصية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ولهذا كانت هذه السور عظيمة ولها أمور أعظم. فالإنسان الضعيف يلازمه قرين من الجن، ثم لا يخلو من قرين أو قرناء من الإنس يزينون له ما بين يديه وما خلفه، ويصدونه عن الذكر، فماذا يصنع؟ ليس عليه إلا أن يلتجئ إلى ربه ويستعيذ به ويتذكر، فإنه لا يؤخذ وهو متذكر مستعيذ بجناب ربه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعوذ بالله من الشرور كلها، ونعوذ به سبحانه من الحاسد إذا حسد، ومن النفاثات في العقد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أخيرا، ما هي المناسبة في إدخال سورة الإخلاص مع المعوذات؟ نقف على كلمات عظيمات للعلامة ابن باديس رحمه الله. قال: سورة الإخلاص قد عرفت الخلق بخالقهم بما فيها من التوحيد والتنزيه والتمجيد، فإذا قرأت القرآن وتدبرته من بدايته على ترتيبه ووجدت توحيد الله منبثا في آياته وسوره متجليا ذلك التجلي الباهر بما عرضه وصوره سادا ببراهينه على النفوس، كانت هي آخر مرحلة يقطعها فكرك من مراحل التوحيد في القرآن. هذه السورة المعجزة على قصرها، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فكأنها توكيد لما امتلأت به نفسك من بداية القرآن من معاني التوحيد، وكأنها وصية مودع لك مشفق بمهم يخشى عليك من نسيانه، فيعمد فيها من الكلام إلى ما قل ودل دون أن يمل، ومن صدقك ومن صدقك في توحيدك لله في ربوبيته وإلهيته أن تنقطع عن هذا الكون وتكون منه وكأنك لست منه بصدق معاملتك لله وإخلاص توحيدك إياه، وقد آمنت وصدقت وخرجت من سورة الإخلاص متشبعا بمعاني التوحيد، ومنها معنى الصمد الذي يلجأ إليه في كل ضرر، تستشعر أن العالم كله عجز وكله عجز وقصور، وأن خيراته مكدرة بالشرور، وأن لا ملجأ إلى ذلك وأن لا ملجأ من ذلك إلا الصمد سبحانه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في دفع الضرر عنك. فتجيء المعوذتان بعد الإخلاص مبينتين لك ذلك الالتجاء الذي هو من تمام التوحيد. ولأجل هذه المناسبة والارتباط بين السور الثلاثة جمع بينهن، وكان من السنة قراءتهن، فنسأل الله سبحانه أن يكفينا وإياكم شر الأشرار. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمة وخيرا وبرا على رعاياهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.